أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر. أخرجاه. زاد مسلم: ولا نوء ولا غول.
ولا غول، نعم. هذا الحديث المتفق على 4 منه و2 انفرد بهما مسلم من هذه الخصال، حذر فيه النبي صلى الله عليه وسلم من 4 أمور، من وفي رواية مسلم من 6 أمور: العدوى والطيرة والهامة والصفر والنوء والغول. فما معنى هذه الأشياء وما معنى النهي عنها؟ يعني ما هو الشيء الذي يفعله الناس حتى يحذروا من ذلك؟ والجواب: أولا نبدأ بالعدوى. العدوى انتقال المرض من المريض إلى الصحيح، وقد ينتقل ذلك بأسباب يشاءها الله عز وجل، والله تبارك وتعالى هو خالق الأسباب والمسببات. وخلاصة ما يتعلق بهذه العدوى أنه لا شك أن الله تبارك وتعالى جعل لبعض الأمراض أسبابا بوجود بعض الميكروبات والجراثيم والفيروسات التي تنقل هذا المرض بإذن الله سبحانه وتعالى. وما دام هذا الأمر موجودا وأنه حق، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فر من المجدوم فرارك من الأسد، وأنه قال عليه الصلاة والسلام: إذا حل الطاعون بأرض قوم فلا يرحل منه ولا يقدم عليهم، وقال عليه الصلاة والسلام: لا يورد ممرض على مصح. كل هذه تؤيد أن الله جعل لبعض الأمراض أسبابا معينة ومحددة تنتقل من الصحيح إلى السليم بإذن الله بواسطة وسبب تلك الجراثيم والميكروبات. إذن ما المنفي هنا؟ المنفي هنا أي لا عدوى تنتقل بنفسها دون قضاء الله وقدره. فالمنفي هنا هو ما يعتقده الجاهليون من أن الأمراض تنتقل بطبعها دون أن يكون الله تبارك وتعالى مقدر الأسباب والمسببات. مفهوم؟ المنفي بقوله لا عدوى مع أن العدوى موجودة بإذن الله. فما المنفي هنا؟ المنفي هنا هو اعتقاد أن الأمراض تنتقل بطبعها دون أن يكون الله هو خالق الأسباب والمسببات، ولذلك قال لا عدوى. وسواء قيل بالنهي أي المقصود لا تعتقد وجود العدوى، أو المقصود النفي وهو أن العدوى منتفية إذا اعتقد أحد أن تلك العدوى أن تلك الأمراض تنتقل بماذا؟ بطبعها دون أن يكون لله تبارك وتعالى تصرف فيها، بل الله هو خالق الأسباب والمسببات. ولذلك يقول عليه سبحانه يقول الرسول صلى الله عليه وسلم عندما قال له الصحابة: إنا نرى النقبة في البعير، يعني الجرب اليسير، فلم يلبث أن ينتشر بين الإبل الأخرى، فقال عليه الصلاة والسلام: ومن أعدى الأول؟ ومن أعدى الأول؟ رد على من زعم أنها تنتقل بماذا؟ بنفسها. رد على من قال أو أنها تنتقل بماذا؟ بنفسها. طيب، كيف نجمع بين هذا وبين أكل عائشة رضي الله عنها من المجذوم وأكل النبي صلى الله عليه وسلم معه وقوله أيضا لا عدوى ولا طيرة، مع الأحاديث التي تشير إلى وجود انتقال المرض بسبب بأسباب معينة بإذن الله تبارك وتعالى؟ الجمع بينها هو يتعلق بأمرين. الأمر الأول ما ذكرته قبل قليل من أن المنفي في قوله لا عدوى ولا طيرة هو اعتقاد أن الأمراض تنتقل بطبعها، وأما اعتقاد أن لها أسبابا قيضها الله عز وجل فتنتقل بها بإذن الله فهذا أمر مقرر. والأمر الثاني أن ذلك راجع إلى حال الإنسان، فإذا كان عنده من التوكل العظيم ما يجعله يقاوم ما قد يخطر بباله من اعتقاد العدوى والتشاؤم ونحو ذلك، وأنه لا يبالي بهذا، فلا بأس أن يأكل مع المجذوم ولا بأس أن يعني يختلط بالمرضى. وإن كان يخشى على نفسه من ضعف التوكل فعليه أن يبتعد حتى لا يتعرض لشيء من ماذا؟ من الجزع والتسخط أو التأثر في النفس الذي قد يفضي إلى شك أو اعتقادات لا تنبغي. فلذلك هذا هو الجمع بين هذه الأحاديث وما يتعلق بهذا. طيب، ترد على هذا مسألة أخرى، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم نفى الطير، أليس كذلك؟ لا، هذه انتهينا من موضوع العدوى. الثاني الطيرة، لا عدوى ولا طيرة. الطيرة بينا أنها التشاؤم بالسوانح والبوارح وغيرها من المخلوقات، بعضهم يتشاؤم حتى بالذباب إذا سمع صياح ذبابة والعياذ بالله، وهذا خطير جدا، مريض. من كان هذا وصل هذه الدرجة فهو مريض. لا عدوى ولا طيرة، فقد نفى النبي صلى الله عليه وسلم التطير، وسيأتينا أنه نوع من الشرك وقد بينا ذلك. فالتطير محرم، وقد يصل إلى درجة الإشراك بالله سبحانه وتعالى. طيب، ألا يرد على هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام: الشؤم في ثلاث، الزوجة والدار والدابة؟ وفي رواية: إن كان شؤم ففي ثلاث، الزوجة والدابة والزوجة والدار والفرس. فكيف يوجه هذا الحديث مع قول النبي صلى الله عليه وسلم لا طيرة؟ وقد ذكر العلماء عن ذلك عدة أجوبة، منها أن يقال أن هذا أمر افتراضي، لو قدر أن الشؤم موجود فهو في هذه الأمور الإيش؟ الثلاثة، لما قد يلحق الزوجة من الزوجة قليلة سيئة الخلق، أو الدابة غير المطاوعة، أو الدار الضيقة ونحو ذلك، يلحقه ما يدعوه إلى ماذا؟ إلى الوقوع في ماذا؟ في التشاؤم. فكأنه يقول عليه الصلاة والسلام: لو سلمنا أن ثمة شؤما فإنه يكون في ماذا؟ في هذه الأمور الثلاثة: الداب، الزوجة، والدابة، وماذا؟ والفرس، هو الدار. الأمر الثاني أو التوجيه الثاني أن يقال إن الأمور تنقسم إلى ثلاثة أقسام: قسم يحصل منه التطير في الجاهلية باستمرار، أو يحصل منه نادرا عند الجاهليين، فهذا هو الذي جاء التحذير منه في قوله لا طيرة في مثل السوانح والبوارح والبومة ونحو ذلك، وهذا محرم. وقسم لا يحصل منه يعني شيء، يعني وهو أو غالبا لا يحصل منه شيء من أنواع التطير كسائر الأشياء الأخرى، وقسم تحصل منه طول صحبة وطول ملازمة، الأمر الذي يدعو إلى النفور، قد يحصل منه ماذا؟ نفور، ويعني شيء من المضايقة أو من الأثر في النفس، إذا كانت المرأة مثلا يعني سيئة الخلق، أو الدابة صعبة ولا تطيع ولا تطاوع، يعني غير مرنة، وكذلك الدار لما قد يكون فيها من ضيق ونحو ذلك. ولذلك لما اشتأكت المرأة من دار أنها يعني حصل فيها لهم مصائب، فقل العدد وقل يعني المال ونحو ذلك، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بالرحيل منها، وقال لها ذميمة لما قد حصل في نفسها من هذا الشيء، فخشي على توكلها. وقيل إن الأمر راجع إلى ماذا؟ إلى قوة التوكل وضعفه، فمن وجد من نفسه قوة توكل فليبقى ولو مع هذه الزوجة أو الدار أو الدابة، ومن خشي على توكله فليطلق الزوجة المعروفة بعدم استقامتها وطاعتها لزوجها خلقها معه، ويترك الدار الضيقة ويبيع الفرس غير المطاوعة حتى لا يخدش ماذا؟ توكله، حتى لا يخدش توكله إن خشي على توكله من ذلك. وهناك أجوبة أخرى، ولكن هناك من أيضا فسر القضية بأنها لا ترجع إلى الشؤم الذي يتبادر إلى الذهن، وإنما بطبيعة الحال أن المؤمن إذا لم يوفق للزوجة الصالحة فإنها ستكون شؤما عليه، أي ماذا؟ يعني تكون قذم في عينه وشوكة في حلقه ويعني شبحا رهيبا في حياته. فإذا وصل الأمر إلى هذه الدرجة فليتخلص منها ولو لم يجد شؤما. وكذلك الفرس التي يعني لا خير فيها أو لا تطاوع أو نحو ذلك، فإن طول مصاحبتها قد يؤذي المسلم، فينبغي له أن يتخلص من ما يؤذيه. وكذلك الدار إذا حصل فيها بعض النكبات والمصائب، والإنسان قد يتذكر كلما دخلها تذكر بعض تلك النكبات فتألم، لا من باب التشاؤم وإنما من باب الحزن على ما حدث، فإنه من باب الأولى، فإن الأولى في حقه ماذا؟ أن يتركها أو يبيعها أو يبدلها بغيرها. ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم من تزوج أو ملك دابة أن يمسك أو أمة أن يمسك بناصيتها ويقول: اللهم إني أسألك من خيرها وخير ما جبلتها عليه، وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه. هذا هو الجواب عن تلك الأمور التي في ما قد يرد على مسألة الطيرة. ثم قال: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة. الهامة يعني من حيث اللغة تطلق على مقدمة الوجه وهي الجبهة، ومنه ضرب الهام بالسيوف، والمقصود بها هنا طائر ينعق في الليل يسمى البومة، يسمى البومة. وهذا الطائر كانوا يتشاءمون به في الجاهلية، كانوا يتشاءمون به في الجاهلية، بل إن عندهم خرافات حول هذا الطائر. فبعضهم يقول إن الميت أو روح الميت قد يعني انتقلت إلى هذا الطائر فأصبح ينعق حول القبور وحول الناس، ومنها أنهم يقولون إن عظامه تتكون منها هذه البومة وتتكون طيرا، أو تبدأ دودة ثم تتكون ماذا؟ طائرا. وفيه خاصية ذلك الميت المقبور. وبعضهم يتشاءم بها مطلقا بغض النظر عن أصل ذلك التشاؤم، ويزعمون في الجاهلية أن المقتول إن لم يؤخذ بثأره أن البومة عندما تنعق أنها نفس الرجل، وأنه يقول: أسقوني أسقوني. ومنها قول الشاعر أظنه ذو الأصبع عندما يقول: يا عمرو إن لم تدع ذمي ومنقصتي أضربك حتى تقول الهامة اسقوني. يا عمرو إن لم تدع ذمي ومنقصتي أضربك حتى تقول الهامة اسقوني. لأنهم يزعمون أنها عندما تنعق تقول: أسقوني أسقوني. فهذه معتقدات جاهلية، ولعلها من نوع تناسخ الأرواح الموجود في بعض البلاد الشرقية في الهند وغيرها، فهي خرافة ما أنزل الله بها من سلطان، وإذا أمضت الإنسان في حاجته أو ردته فهو الشرك الذي حذر الله منه. ولا هامة ولا صفر. صفر له تفسيران، قيل إنه حبة تنبت في البطن في الإنسان والدواب، ومن الصعب برؤه، ولعله لون من ألوان الأورام الخبيثة. وقيل إنه شهر صفر المعروف، لأن الجاهليين كانوا يتشاءمون به، ولا شك أن التشاؤم به أو بغيره من أي شهر أو يوم فإن ذلك محرم. كان الجاهليون لا يتزوجون في شوال ولا يغزون في صفر، وكانوا يحلون محرم الذي هو محرم على اسمه، وينقلون تحريمه إلى شهر ماذا؟ صفر. يحلونه ليواطئوا عدة ما حرم الله كما بين الله تبارك وتعالى عنهم. وكانوا لا يجيزون العمرة إلا بعد انسلاخ شهر صفر، فيقولون: إذا برئ الدبر وانسلخ صفر وعفى الأثر حلت العمرة لمن اعتمر. وهذه كلها من خرافات الجاهلية. ولا هامة ولا صفر ولا نوء ولا غول. النوء هو التعلق بالنجوم وربط نزول الأمطار بها كأن يقول القائل مطرنا بنوء كذا وكذا، وهذا محرم، وسيأتي تفصيله في الباب الذي بعد هذا إن شاء الله. والغول نوع من الجن الذين يتشكلون في صور مختلفة فيفتنون الناس، وهي سعالي الجن، وإن كان البعض ينكر هذا ويقول إن هذا أحد الأمور الإيش المستحيلة، وهي ماذا العنقاء والغول والإيش هو الوجه الحسن، وهذا ليس بصحيح. العنقاء ربما تكون من الأشياء الخيالية، أما الغول فهو موجود، وقد يضحكون على الناس، وقد يتشكلون على القبور، وقد كانوا يحثون من تمر الصدقة عند أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه، وجاء إلى أبي هريرة أحدهم، وتعرفون في قصة آية الكرسي عندما كان يحثو من التمر في اليوم الأول تركه أبو هريرة بسبب يعني إبدائه فقره وحاجته وأنه مسكين إلى آخره، وفي اليوم الثاني تركه، واليوم الثالث قال لا أخبرن بك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال ألا أدلك على فائدة وتتركني؟ قال نعم. قال إذا أويت على فراشك فقرأ آية الكرسي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل ضيفك البارحة يا أبا هريرة؟ لقد صدق كذبك وهو صدقك وهو كذوب، يعني صدق في قضية آية الكرسي لكنه لا يدل ذلك على صدقه، بل هو كذوب من الكذابين. فالغول حقيقة، وتعلمون أن الشيطان إذا سمع الأذان هرب وله ضراط، وفي رواية هرب وله حصاص، والحصاص هو الضراط. ولذلك ينبغي للمسلم إذا رأى شيئا من هذا أن يذكر الله عز وجل أو أن يؤذن. هناك حديث متكلم فيه لا يخلو من ضعف، لكنه مؤيد بمثل قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمع الأذان هرب وله ضراط، حديث إذا تغولت الغلام فبادروا بالأذان، والحديث فيه كلام لكنه لعله له تأييد من حديث من قصة الإنسان إذا سمع ماذا الشيطان إذا سمع ماذا الأذان. فالأغوال موجودة وقد تضحك على الناس، وربما ظهرت على بعض قبور الصالحين لتفتن الناس، وربما تشكلت بشكل الشخص نفسه فرأوه في أماكن متعددة فيفتن الناس حتى يتعلقوا بصاحب ذلك الإيش القبر من دون الله سبحانه وتعالى. والمقصود أنه لا يجوز أن يرهب منها مع ذكر الله سبحانه وتعالى، وليس المقصود نفيها على الصحيح.
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر، أخرجاه. زاد مسلم ولا نوء ولا غول
ولا غول. نعم، هذا الحديث المتفق على أربع منه وسنتان انفرد بهما مسلم من هذه الخصال، حذر فيه النبي صلى الله عليه وسلم من أربع أمور، من وفي رواية مسلم من ستة أمور: العدوى والطيرة والهامة والصفر والنوء والغول. فما معنى هذه الأشياء وما معنى النهي عنها، يعني ما هو الشيء الذي يفعله الناس حتى يحذروا من ذلك؟ والجواب أولا نبدأ بالعدوى. العدوى انتقال المرض من المريض إلى الصحيح، وقد ينتقل ذلك بأسباب يشاءها الله عز وجل، والله تبارك وتعالى هو خالق الأسباب والمسببات. وخلاصة ما يتعلق بهذه العدوى أنه لا شك أن الله تبارك وتعالى جعل لبعض الأمراض أسبابا بوجود بعض الميكروبات والجراثيم والفيروسات التي تنقل هذا المرض بإذن الله سبحانه وتعالى. وما دام هذا الأمر موجودا وأنه حق، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فر من المجذوم فرارك من الأسد، وأنه قال عليه الصلاة والسلام إذا حل الطاعون بأرض قوم فلا يرحل منه ولا يقدم عليهم، وقال عليه الصلاة والسلام لا يورد ممرض على مصح، كل هذه تؤيد أن الله جعل لبعض الأمراض أسبابا معينة ومحددة تنتقل من الصحيح إلى السليم بإذن الله بواسطة وسبب تلك الإيش الجراثيم والميكروبات. إذن ما المنفي هنا؟ المنفي هنا أي لا عدوى تنتقل بنفسها دون قضاء الله وقدره. فالمنفي هنا هو ما يعتقده الجاهليون من أن الأمراض تنتقل بطبعها دون أن يكون الله تبارك وتعالى مقدر الأسباب والمسببات. مفهوم؟ المنفي بقوله لا عدوى مع أن العدوى موجودة بإذن الله. فما المنفي هنا؟ المنفي هنا هو اعتقاد أن الأمراض تنتقل بطبعها دون أن يكون الله هو خالق الأسباب والمسببات، ولذلك قال لا عدوى. وسواء قيل بالنهي أي المقصود لا تعتقد وجود العدوى، أو المقصود النفي وهو أن العدوى منتفية إذا اعتقد أحد أن تلك العدوى أن تلك الأمراض تنتقل بماذا؟ بطبعها دون أن يكون لله تبارك وتعالى تصرف فيها، بل الله هو خالق الأسباب والمسببات. ولذلك يقول عليه سبحانه يقول الرسول صلى الله عليه وسلم عندما قال له الصحابة إنا نرى النقبة في البعير، يعني الجرب اليسير، فلم يلبث أن ينتشر بين الإبل الأخرى، فقال عليه الصلاة والسلام ومن أعدى الأول، ومن أعدى الأول، رد على من زعم أنها تنتقل بماذا؟ بنفسها، رد على من قال أو أنها تنتقل بماذا؟ بنفسها. طيب كيف نجمع بين هذا وبين أكل عائشة رضي الله عنها من المجذوم وأكل النبي صلى الله عليه وسلم معه وقوله أيضا لا عدوى ولا طيرة مع الأحاديث التي تشير إلى وجود انتقال المرض بسبب بأسباب معينة بإذن الله تبارك وتعالى؟ الجمع بينها هو يتعلق بأمرين. الأمر الأول ما ذكرته قبل قليل من أن المنفي في قوله لا عدوى ولا طيرة هو اعتقاد أن الأمراض تنتقل بطبعها، وأما اعتقاد أن لها أسبابا قيضها الله عز وجل فتنتقل بها بإذن الله فهذا أمر مقرر. والأمر الثاني أن ذلك راجع إلى حال الإنسان، فإذا كان عنده من التوكل العظيم ما يجعله يقاوم ما قد يخطر بباله من اعتقاد العدوى والتشاؤم ونحو ذلك وأنه لا يبالي بهذا، فلا بأس أن يأكل مع المجذوم ولا بأس أن يعني يختلط بالمرضى. وإن كان يخشى على نفسه من ضعف التوكل فعليه أن يبتعد حتى لا يتعرض لشيء من ماذا؟ من الجزع والتسخط أو التأثر في النفس الذي قد يفضي إلى شك أو اعتقادات لا تنبغي. فلذلك هذا هو الجمع بين هذه الأحاديث وما يتعلق بهذا. طيب ترد على هذا مسألة أخرى، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم نفى الطيرة، أليس كذلك؟ لا هذه انتهينا من موضوع العدوى. الثاني الطيرة، لا عدوى ولا طيرة. الطيرة بينا أنها التشاؤم بالسوانح والبوارح وغيرها من المخلوقات، بعضهم يتشاؤم حتى بالذباب إذا سمع صياح ذبابة والعياذ بالله، وهذا خطير جدا، مريض، من كان هذا وصل لهذه الدرجة فهو مريض. لا عدوى ولا طيرة، فقد نفى النبي صلى الله عليه وسلم التطير، وسيأتينا أنه نوع من الشرك وقد بينا ذلك. فالتطير محرم وقد يصل إلى درجة الإشراك بالله سبحانه وتعالى. طيب ألا يرد على هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام الشؤم في ثلاث، الزوجة والدار والدابة؟ وفي رواية إن كان شؤم ففي ثلاث، الزوجة والدابة والزوجة والدار والفرس. فكيف يوجه هذا الحديث مع قول النبي صلى الله عليه وسلم لا طيرة؟ وقد ذكر العلماء عن ذلك عدة أجوبة، منها أن يقال أن هذا أمر افتراضي، لو قدر أن الشؤم موجود فهو في هذه الأمور الإيش الثلاثة، لما قد يلحق الزوجة من الزوجة قليلة سيئة الخلق، أو الدابة غير المطاوعة، أو الدار الضيقة ونحو ذلك، يلحقه ما يدعوه إلى ماذا؟ إلى الوقوع في ماذا؟ في التشاؤم. فكأنه يقول عليه الصلاة والسلام لو سلمنا أن ثمة شؤما فإنه يكون في ماذا؟ في هذه الأمور الثلاثة: الداب، الزوجة، والدابة، وماذا؟ والفرس والدار. الأمر الثاني أو التوجيه الثاني أن يقال إن الأمور تنقسم إلى ثلاثة أقسام: قسم يحصل منه التطير في الجاهلية باستمرار، أو يحصل منه نادرا عند الجاهليين، فهذا هو الذي جاء التحذير منه في قوله لا طيرة في مثل السوانح والبوارح والبومة ونحو ذلك، وهذا محرم. وقسم لا يحصل منه يعني شيء، يعني وهو أو غالبا لا يحصل منه شيء من أنواع التطير كسائر الأشياء الأخرى، وقسم تحصل منه طول صحبة وطول ملازمة. الأمر الذي يدعو إلى النفور قد يحصل منه ماذا؟ نفور، ويعني شيء من المضايقة أو من الأثر في النفس، إذا كانت المرأة مثلا يعني سيئة الخلق، أو الدابة صعبة ولا تطيع ولا تطاوع، يعني غير مرنة، وكذلك الدار لما قد يكون فيها من ضيق ونحو ذلك. ولذلك لما اشتأكت المرأة من دار أنها يعني حصل فيها لهم مصائب فقل العدد وقل يعني المال ونحو ذلك، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بالرحيل منها وقال لها ذميمة لما قد حصل في نفسها من هذا الشيء، فخشي على توكلها. وقيل إن الأمر راجع إلى ماذا؟ إلى قوة التوكل وضعفه، فمن وجد من نفسه قوة توكل فليبقى ولو مع هذه الزوجة أو الدار أو الدابة، ومن خشي على توكله فليطلق الزوجة المعروفة بعدم استقامتها وطاعتها لزوجها خلقها معه، ويترك الدار الضيقة ويبيع الفرس غير المطاوعة حتى لا يخدش ماذا؟ ها؟ توكله، حتى لا يخدش توكله إن خشي على توكله من ذلك. وهناك أجوبة أخرى، ولكن هناك من أيضا فسر القضية بأنها لا ترجع إلى الشؤم الذي يتبادر إلى الذهن، وإنما بطبيعة الحال أن المؤمن إذا لم يوفق للزوجة الصالحة فإنها ستكون شؤما عليه، أي ماذا؟ يعني تكون قدم في عينه وشوكة في حلقه، ويعني شبحا رهيبا في حياته. فإذا وصل الأمر إلى هذه الدرجة فليتخلص منها ولو لم يجد شؤما. وكذلك الفرس التي يعني لا خير فيها أو لا تطاوع أو نحو ذلك، فإن طول مصاحبتها قد يؤذي المسلم، فينبغي له أن يتخلص من ما يؤذيه. وكذلك الدار إذا حصل فيها بعض النكبات والمصائب، والإنسان قد يتذكر كلما دخلها تذكر بعض تلك النكبات فتألم، لا من باب التشاؤم وإنما من باب الحزن على ما حدث، فإنه من باب الأولى، فإن الأولى في حقه ماذا؟ أن يتركها أو يبيعها أو يبدلها بغيرها. ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم من تزوج أو ملك دابة أن يمسك أو أمة أن يمسك بناصيتها، ويقول اللهم إني أسألك من خيرها وخير ما جبلتها عليه، وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه. هذا هو الجواب عن تلك الأمور التي في ما قد يرد على مسألة الطيرة. ثم قال: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة. الهامة يعني من حيث اللغة تطلق على مقدمة الوجه وهي الجبهة، ومنه ضرب الهام بالسيوف، والمقصود بها هنا طائر ينعق في الليل يسمى البومة، يسمى البومة. وهذا الطائر كانوا يتشاءمون به في الجاهلية، في الجاهلية، بل إن عندهم خرافات حول هذا الطائر. فبعضهم يقول إن الميت أو روح الميت قد يعني انتقلت إلى هذا الطائر فأصبح ينعق حول القبور وحول الناس. ومنها أنهم يقولون إن عظامه تتكون منها هذه البومة، وتتكون طيرا أو تبدأ دودة ثم تتكون ماذا؟ طائرا، وفيه خاصية ذلك الميت المقبور. وبعضهم يتشاءم بها مطلقا بغض النظر عن أصل ذلك التشاؤم، ويزعمون في الجاهلية أن المقتول إن لم يؤخذ بثأره أن البومة عندما تنعق أنها نفس الرجل، وأنه يقول أسقوني أسقوني. ومنها قول الشاعر أظنه ذو الأصبع عندما يقول يا عمرو إن لم تدع ذمي ومنقصتي أضربك حتى تقول الهامة اسقوني. يا عمرو إن لم تدع ذمي ومنقصتي أضربك حتى تقول الهامة اسقوني، لأنهم يزعمون أنها عندما تنعق تقول أسقوني أسقوني. فهذه معتقدات جاهلية، ولعلها من نوع تناسخ الأرواح الموجود في بعض البلاد الشرقية في الهند وغيرها، فهي خرافة ما أنزل الله بها من سلطان، وإذا أمضت الإنسان في حاجته أو ردته فهو الشرك الذي حذر الله منه. ولا هامة ولا صفر. صفر له تفسيران، قيل إنه حبة تنبت في البطن في الإنسان والدواب، ومن الصعب برؤه، ولعله لون من ألوان الأورام الخبيثة. وقيل إنه شهر صفر المعروف، لأن الجاهليين كانوا يتشاءمون به، ولا شك أن التشاؤم به أو بغيره من أي شهر أو يوم فإن ذلك محرم. كان الجاهليون لا يتزوجون في شوال ولا يغزون في صفر، وكانوا يحلون محرم الذي هو محرم على اسمه، وينقلون تحريمه إلى شهر ماذا؟ صفر، يحلونه ليواطئوا عدة ما حرم الله كما بين الله تبارك وتعالى عنهم. وكانوا لا يجيزون العمرة إلا بعد انسلاخ شهر صفر، فيقولون إذا برئ الدبر وانسلخ صفر وعفى الأثر حلت العمرة لمن اعتمر. وهذه كلها من خرافات الجاهلية. ولا هامة ولا صفر ولا نوء ولا غول. النوء هو التعلق بالنجوم وربط نزول الأمطار بها، كأن يقول القائل مطرنا بنوء كذا وكذا، وهذا محرم، وسيأتي تفصيله في الباب الذي بعد هذا إن شاء الله. والغول نوع من الجن الذين يتشكلون في صور مختلفة فيفتنون الناس، وهي سعالي الجن، وإن كان البعض ينكر هذا ويقول إن هذا أحد الأمور الإيش المستحيلة، وهي ماذا العنقاء والغول والإيش هو الوجه الحسن، وهذا ليس بصحيح. العنقاء ربما تكون من الأشياء الخيالية، أما الغول فهو موجود، وقد يضحكون على الناس، وقد يتشكلون على القبور، وقد كانوا يحثون من تمر الصدقة عند أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه، وجاء إلى أبي هريرة أحدهم، وتعرفون في قصة آية الكرسي عندما كان يحثو من التمر، في اليوم الأول تركه أبو هريرة بسبب يعني إبدائه فقره وحاجته وأنه مسكين إلى آخره، وفي اليوم الثاني تركه، واليوم الثالث قال لا أخبرن بك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال ألا أدلك على فائدة وتتركني؟ قال نعم. قال إذا أويت على فراشك فقرأ آية الكرسي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل ضيفك البارحة يا أبا هريرة؟ لقد صدق كذبك وهو صدقك وهو كذوب، يعني صدق في قضية آية الكرسي لكنه لا يدل ذلك على صدقه، بل هو كذوب من الكذابين. فالغول حقيقة، وتعلمون أن الشيطان إذا سمع الأذان هرب وله ضراط، وفي رواية هرب وله حصاص، والحصاص هو الضراط. ولذلك ينبغي للمسلم إذا رأى شيئا من هذا أن يذكر الله عز وجل أو أن يؤذن. هناك حديث متكلم فيه لا يخلو من ضعف، لكنه مؤيد بمثل قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمع الأذان هرب وله ضراط، حديث إذا تغولت الغلام فبادروا بالأذان، والحديث فيه كلام لكنه لعله له تأييد من حديث من قصة الإنسان إذا سمع ماذا الشيطان إذا سمع ماذا الأذى. فالأغوال موجودة وقد تضحك على الناس، وربما ظهرت على بعض قبور الصالحين لتفتن الناس، وربما تشكلت بشكل شخص نفسه فرأوه في أماكن متعددة فيفتن الناس حتى يتعلقوا بصاحب ذلك القبر من دون الله سبحانه وتعالى. والمقصود أنه لا يجوز أن يرهب منها مع ذكر الله سبحانه وتعالى، وليس المقصود نفيها على الصحيح.